الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. مسؤول إيراني يصرح بأن تصدير الغاز للعراق تأجل مجددا لأسباب أمنية. وزير خارجية سوريا يزور موسكو الأسبوع المقبل. الكويت تعزز الأمن حول المنشآت النفطية. وتونس تعتزم غلق 80 مسجدا لتحريضها على العنف. نقل موقع وزارة النفط الإيرانية شانا عن مسؤول إيراني قوله السبت إن خطط إيران لتصدير الغاز الطبيعي للعراق تأجلت إلى أجل غير مسمى، وأرجع المسؤول هذا التأجيل إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق. ونسب الموقع إلى علي رضا كاملي رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز قوله إن الافتقار إلى الأمن ووجود داعش وراء تأجيل صادرات الغاز للعراق. ذكرت وزارة الخارجية الروسية السبت أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو لمناقشة سبل حل الصراع في سوريا. وقالت الوزارة إن المعلم ولافروف سيناقشان سبل إحياء العملية السياسية لحل الصراع السوري عندما يلتقيان الأسبوع المقبل. كما أكدت مجددا دعوة موسكو إلى إجراء حوار مباشر بين دمشق وجماعات المعارضة. من العاصمة السورية وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
كثفت طائرات التحالف الدولي قصفها على مدينة الرقة ومحيطها، وتنظيم داعش يستعيد السيطرة على بلدة الشيوخ في ريف حلب. وقالت مصادر محلية في مدينة الرقة لإذاعة العراق الحر أن طائرات التحالف الدولي استهدفت تجمع لسيارات تابعة للتنظيم في منطقة الفروسية شمال غرب المدينة، وأدت إلى مقتل عدد من المقاتلين المهاجرين في التنظيم. كما قصفت تلك الطائرات منطقة مباني الفرقة 17 شمال المدينة وعدد من الآليات التي تقوم بحفر خندق شرق المدينة. ونقلت مصادر إعلامية معارضة لتنظيم الدولة وبعد انتهاء المهلة المحدد للأكراد المقيمين في المدينة اليوم بالخروج من المدينة قام بجمع 152 عائلة من أهالي حي الدرعية عبر كاتبة التماسيح الأمنية المتمركزة بالنقطة 11 بقيادة أبو أنس العراقي وتجميعهم في المركز الثقافي، وقام بنقلهم إلى مدينة تدمر قسرا في ريف حلب الشرقي. نقلت مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم داعش استعاد السيطرة على بلدة الشيوخ وقتل أكثر من 20 عنصرا وأسر نحو 30 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في الكويت ذكر الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية أن السلطات عززت من الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية بعد أن أدى تفجير في مسجد شيعي بالعاصمة الكويت الجمعة إلى مقتل 27 شخصا وجرح 227 آخرين. مصدر أمني صرح من جهته السبت بأن الكويت ألقت القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ضلوعهم في التفجير الذي تبناه تنظيم داعش. تقوم شركتا سياحة بريطانيتان بإعادة آلاف السائحين من تونس السبت بعد يوم من قتل مسلح 39 شخصا على شاطئ فندق في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد ذكر أن معظم الضحايا الذين قتلهم المسلح بريطانيون. وأضاف في تصريحات للصحفيين بأن القتلى بريطانيون وألمان وبلجيكيون لكن معظمهم من رعايا بريطانيا. كما صرح الصيد بأن تونس تعتزم أن تغلق في غضون أسبوع 80 مسجدا غير خاضعة لسيطرة الدولة لتحريضها على العنف. وأضاف قائلاً:
بالنسبة للوضعية هذيك معناها لأن جنسيات القتلى فما أكثرهم إنجليز وألمان وبلج وفرنساويين وأدوما تقريب أهم تقريب 95% من أكثرهم إنجليز وبعضهم يجي الألمان وبعضهم يجي البلج وبعض جنسيات أخرى حياة عشرة توانسة منها موجودين وفمس.
رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد. نقلت رويترز عن شهود عيان بمدينة عدن بجنوب اليمن أن قوات الحوثيين أطلقت صواريخ على خزانات تخزين النفط في مصفاة عدن السبت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير. من كييف وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
كانت المعارك مستمرة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم في بلدة ستانيتسا لوهانسك ما أدى إلى مقتل مدنية. المكتب الإعلامي لحاكم إقليم لوهانسك هنادي موسكال أفاد بأن الفصاليين استخدموا مقلفات ألغام والصواريخ مضادة للدبابات وسحر الرشاشة في هجماتهم على ستانيتسا لوهانسك. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. وقبل نهاية الساعة ينضم إلينا خضير شايع في حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، تقوم منظمات المجتمع المدني بدور مهم في مجالات متعددة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، وتبدى دور هذه المنظمات بأسطع أشكاله مؤخرا حين لفتت انتباه الرأي العام والسلطات إلى استخدام النساء لفض نزاعات عشائرية في محافظة البصرة. واعترافا بهذا الدور تبنت رئاسة مجلس النواب مقترح إنشاء صندوق لدعم منظمات المجتمع المدني وضمان استقلالها وعدم خضوعها لتأثير الجهات الممولة أيا تكن جنسيتها. التفاصيل في تقرير عمر عبد الرحمن.
أعلنت رئاسة مجلس النواب عن تبني المجلس لمقترح إنشاء صندوق لدعم منظمات المجتمع المدني. وقالت مستشارة رئيس المجلس لشؤون منظمات المجتمع المدني شذى العبوسي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن هذا المشروع يحتاج موافقة مجلس الوزراء لاحتوائه على التزامات مالية، مشيرة إلى أن إنشاء هذا الصندوق سيضمن رفض المنظمات لأي جهة تقوم بتمويلها مهما كانت تبعيتها أو جنسيتها.
تبنينا مشروع الصندوق وسيوصل إلى الحكومة، لابد في أي موضوع فيه جنبة مالية لابد من موافقة الحكومة، ولكن كي نضمن حيادية المنظمات كي لا تأخذ تمويل من أي كان نحتاج إلى هذا الصندوق، وهذا مطلب من أكثر المنظمات. قد يكون الأمم المتحدة وقد يكون الحكومة الاتحادية. مسألة وسبب التأخير، هل يكون مستقل أم تابع إلى جهة؟ استقلالية تمويل المنظمات ستساهم في استقلالية عملها. من أجل هذا حصل هذا التأخير بناء على معايير سيعتمدونها من ضمن قانون الصندوق.
لكن عضو لجنة منظمات المجتمع المدني مناضل الموسوي أكد أن اللجنة أجلت تقديم هذا القانون إلى مجلس الوزراء لرفض الأخير التصويت على القوانين التي تحتاج إلى تخصيص مالي.
عندنا عمل على هذا الموضوع، لكن المشكلة أنه مطلب رئيس الوزراء عندما جاء إلى قبة البرلمان وطالب المجلس بعدم إنشاء أي مشروع قانون في جنبة مادية لعدم قدرة مجلس الوزراء على تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تم تأجيله، لكن تأجيله مو إلى إشعار آخر وإنما وضع آليات لعمل هذا الصندوق.
فيما يرى رئيس مركز دار السلام العراقي سامي شاتي إن مؤسسات المجتمع المدني بما تقدمه من خدمات وأدوار ثقافية واقتصادية واجتماعية تحتاج إلى أن يكون لها منفذ من قبل الدولة، موضحا أن هذا المنفذ يكون على شكل سياسة تشجيعية أو تطويرية أو تدريبية وليس بشكل مباشر.
سميناه صندوق دعم المنظمات لأجل التنمية في العراق، وتتنافس المنظمات ضمن التخصصات التنمية، يعني التنمية في مجال الطفولة، التنمية في مجال المرأة وغيرها. توضع مجموعة مشاريع تتنافس عليها المنظمات حسب الكفاءة وحسب الخبرة وحسب قدرتها بالتعبير عن إرادتها، إلى مجموعة من الآليات اللي وضعت اللي هي تنظم هذه العملية وتضمن لنا من جهة فاعلية هذه الدعم، ومن جهة قضية الشفافية والمساءلة في قضية التنافس بين المنظمات للحصول على الدعم.
وتعتمد بعض الأنشطة التي تقيمها منظمات المجتمع المدني في الوقت الحاضر على التبرعات، وهو أمر يعتمد على قدرة المنظمة على فرض برنامجها وإقناع المتبرعين بالدعم. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في ظروف الضائقة المالية التي يمر بها العراق تسعى الحكومة إلى تفعيل القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد وبذلك التخفيف من أعباء الدولة. وفي هذا الإطار يأتي قرار البنك المركزي رصد 1 تريليون دينار لتشجيع المشاريع الصغيرة. مزيد من التفاصيل في تقرير براء عفيف.
أعلن البنك المركزي عن رصده 1 تريليون دينار عراقي لدعم المشاريع الصغيرة كدفعة أولى ضمن المشروع الوطني. ويقول المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم علي إن هذا المشروع سيكون مشتركا بين البنك المركزي ووزارة العمل، مضيفا القول أن مهمة الوزارة ستقتصر على تزويد البنك المركزي ببيانات المشمولين بهذا المشروع فضلا عن نوعية المشاريع الممكنة التمويل.
أكيد أكو تعاون بين الوزارة والبنك المركزي، وأساسا الوزارة هي الجهة الوحيدة أو الرئيسية التي تمتلك قاعدة بيانات حول الباحثين عن العمل وحول خط الفقر وحول الأسر محدودة الدخل، وكذلك هي الجهة المعنية يعني بتدريب الباحثين عن العمل. لذلك أكو تعاون بين البنك المركزي في هذا المشروع تحديدا.
الخبير في البنك المركزي باسم عبدالهادي لفت إلى أن الخطوة الأولى ستتمثل باختيار المواطنين الأحوج لهذا المشروع وتحديد المشاريع التي ستعود بالنفع على الاقتصاد العراقي.
هذه الخطوة ستكون يعني بداية، لا أعتقد أنها ستكون في الوقت الحاضر، وإنما هي بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى اختيار هذه المشاريع، بحاجة إلى انتقاء حتى من بين المشاريع الصالحة انتقاء الأفضل واللي يكون بعائد أكبر للتأثير على الاقتصاد العراقي لتحقيق مردود أعلى.
فيما وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مضر محمد صالح إطلاق البنك المركزي للمشروع الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بالخطوة المهمة التي ستعمل على تنشيط الاقتصاد العراقي.
بشكل عام هي أكو أولوية للأنشطة، يعني هو السكن أكو وزن لا بأس للصناعات الصغيرة لبعض المشاريع الزراعية، يعني دي عادة هي تقع تحت باب المشاريع الصغيرة، يعني شكل خمس اللي يعملون بها 5 أفراد فأكثر، يعني حسب توصيف المشروع الصغير والمتوسط والكبير في العراق، وأكو معايير لتوصيف المشروع الصغير والمتوسط والكبير، فهي ستنطبع على المشاريع الصغيرة اللي هي العائلية وأكبر من العائلية.
ويسعى البنك المركزي لتفعيل دور أكبر للقطاع الخاص من خلال جملة من السياسات النقدية التي يتبعها، منها المشروع الوطني للمشاريع الصغيرة وعدم وضعه لقيود على نشاط التحويل المالي رغم الظروف التي يمر بها البلد. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
في ونتحمد الخفاقي رئيس منظمة ناشط مجتمع مدني، رئيس منظمة الازدهار للإغاثة والتنمية. أحيي العراق الحر بمواقفها الملتزمة تجاه الشعب العراقي، وهي نستمع إليها من التسعينات، من أواخر التسعينات من القرن الماضي، لما من أثيرها صدى واسع في أوساط الشعب العراقي محاربة الدكتاتورية والنظام الدكتاتوري المقبور. أحييها من كل قلبي على مواقفها الشجاعة والوطنية بالنسبة للشعب العراقي، وأحيي العاملين عليها وخاصة الأستاذ حسون الدراجي، طالح حسون الدراجي. وأكثر من عندكم أن تبثون أشياء عن المقام العراقي القديم وخاصة القبنشي، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تضافر الجفاف وشح الماء وملوحة المتوفر منه لإلحاق أضرار جسيمة بأهوار محافظة ذي قار التي تشكل مصدر رزق شريحة واسعة من المواطنين، وتسببت الملوحة في هلاك أعداد كبيرة من الجواميس، حتى أن مربيها اضطروا لهجرة أهوار المحافظة والانتقال إلى محافظة ميسان المجاورة، فيما انتقد محافظ ذي قار بشدة الوزارات ذات الصلة متهما إياها بتجاهل محنة سكان الأهوار. التفاصيل في تقرير علي العتابي.
كارثة الجفاف التي تضرب أهوار ذي قار منذ فترة أخذت بالتفاقم مؤخرا، لتشهد الأهوار هجرة العشرات من مربي الجاموس إلى محافظة ميسان والمناطق المجاورة بحثا عن الماء الذي جف، بحسب ممثل منظمة طبيعة العراق جاسم الأسدي.
أصبحت المياه المتاخمة الحدود العمارة مياه ملحية وأراضي سبخة جدا، ومربي جاموس هاجروا هذه المنطقة بالآلاف باتجاه العمارة وناحية الخير وقناة رقم 4 قناة العمشان. أنا آمل أن الجهات المعنية في الموارد المائية والبيئة والحكومات المحلية تسعى حلا لهذه المسألة العاجلة، لأنه لا ملاذ لمربي جاموس وصائد الأسماك غير هذه البقعة من العالم.
من جانبهم بث المواطنون المتضررين شكواهم مما نالهم من شح وجفاف في الأهوار التي أودت بمشيتهم وقوت عيالهم وهم ينتظرون الحل المؤجل.
جفاف فاضل، حتى الحلال مات من الماء والسمس مات من الماء، كلش ما ظل ماء، ما ظل كلش ما ظل ماء.
حلالنا موت وشالنا موتت وصار بينا جرب وبرضايمي أحالنا كسفينا وصرنا ماكو، هذا الحلال كله موت ما ظل عندنا حلال.
إلى ذلك أبدت الحكومة المحلية في ذي قار استغرابها من صمت الجهات المعنية عن كارثة الأهوار، مؤكدة أن مطالبات الحكومة لبعض مناطق العراق بزراعة الشلب التي تستهلك المياه يؤشر تناقضا بين مناطق التروى سيحا ومناطق تموت عطشا. وهذا محافظ ذي قار يحيى الناصري.
بصراحة لا زالت الوزارة غير قادرة على إدارة الملف بشكل صحيح، لا زالت الوزارة لم تأخذ يعني ضرر اللي حاصل في جنوب العراق وخاصة في محافظة ذي قار باعتبارها أسفل النهر، لم تأخذها في الحسبان بشكل صحيح، ولذلك لا زالت تجاوزات على الأنهر، لا زالت طلاقات مائية يعني غير مرئية إلى المحافظة. أستغرب كيف أن الوزارة يعني تدفع بزراعة الشلف في مناطق وفي مناطق أخرى يعني تموت عطشا، وبالتالي أعتقد لا زالت الوزارة غير قادرة على إدارة ملفها، وأطلب من رئاسة الوزارة متابعة هذا الموضوع بشكل مباشر حتى يخرج من التداخلات الحزبية والشخصية والمناطقية في بعض الأحيان.
وكانت أهوار ذي قار قد شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا شديدا في مناسيب المياه الواصلة إليها وارتفاع نسب الملوحة بشكل كبير، ما أدى إلى بروز سيناريو مشابه لسيناريو تجفيف الأهوار في زمن النظام البائد. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
سيداتي وسادتي، تستضيف أربيل آلاف العائلات العراقية النازحة هربا من تنظيم الدولة الإسلامية داعش والفظائع التي يرتكبها في المناطق الواقعة تحت سيطرته، ويعيش هؤلاء النازحون ظروفا قاسية بعد أن تركوا بيوتهم وممتلكاتهم. وبادر أحد المساجد في أربيل إلى مساعدة هؤلاء المواطنين للتخفيف من معاناتهم بوجبات ومعونات أخرى، حتى أن بعض النازحين قالوا أن دور المسجد أفضل من دور الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية. التفاصيل في تقرير عبد الحميد زيباري.
مع حلول شهر رمضان المبارك يتوافد العديد من النازحين المقيمين في أربيل على جامع الشيخ جولي لاستلام وجبة الفطور التي تحضر عادة لهم ولعابري السبيل، ويحصل الجامع على المساعدات من الخيرين من أهالي أربيل الذين يتبرعون بشكل دائم بالمواد الغذائية لكي يتم تحضيرها لهؤلاء النازحين الذين يأتون قبل موعد الفطور بساعات للحصول على وجبتهم التي تكفي لعائلة واحدة. ويقول معتصم ضياء نادر المشرف على تحضير الطعام لإذاعة العراق الحر:
نحضر حوالي 100-150 كيلو تمن سوي، حوالي 25-30 كيلو لحم، وأربع خمس كارتونات دجاج، وطم معجون طماطم بالقواطي يعني بالدسات وزيت. والنسوان يشتغلون هنا حوالي 4-5 يشتغلون.
من هم النسوان
هذول؟ نسوان اعتيادي، أربعة من عندهم يعني يأخذ راتب والبقية في سبيل الله يشتغلون يعني.
وبحسب قول نادر إنه يوميا يستفيد حوالي 200 نازح من هذه التبرعات التي تشمل في بعض المرات الألبسة أيضا، ويضيف:
يعني حتى يحصل مرات مساعدات يعني أقمشة رجالية ونسائية يتبرعون أهل أربيل، أربيل القدماء يعني يجون، وعند الشيخ عنده واردات يعني نصرفه، ويجون جماعها من تجار ما تجار يجون يعني يدفعون فلوس.
نسبة النازحين اللي
نسبة النازحين والله هواي يعني، بس احنا عندنا الإمكان هالقد يعني يوميا يمكن 200-200 و 150 أزير ما نقدر يعني، نحن يجيبون جذرية طيمو يعني نفر ما نفر 7-8 أفراد.
ومع سيطرة عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على مناطق وسط العراق، توافد إلى الأقليم مئات الآلاف من العوائل التي تسكن حاليا أغلبها في الفنادق ومساكن بالإيجار. ويقول أبو عمر نازح من الفلوجة إنهم منذ مدة يعتمدون على الجامع الشيخ تولي للحصول على وجبة الغداء سابقا وحاليا الفطور، ويضيف قائلا:
والله احنا وضع النازحين احنا معتمدين هسه اكثر هم معتمدين على جامع الشيخ تولي. اي يوزعون وجبه اكل قبل رمضان توزيع ماله بالعشرة ايش بالعشرة ونص اي، وهسه من صار رمضان صار التوزيع بالخمسة بالخمسة ونص تقريبا.
إلى ذلك يشتكي صباح نوري نازح من الأنبار ويقيم حاليا بأحد الفنادق من عدم توزيع المساعدات بشكل عادل من قبل المنظمات الإنسانية، ويوضح بالقول:
أكو أمور هواية تشيلنا عنها، مثلا زيت كذا، بدل ما تشتري مثلا بالشهر 4 بطالة أو 6 بطالة أو 7 بطالة شيل عنك فد 4 بطالة 5 يعني تشتريك مثل بطلين يكفيك، أي لأن وجبة الغداء هي أهم شيء طالعة منها من الجامعة.
وعادة هاي عندكم مساعدات أخرى يعني تقدمون لكم مساعدات أخرى؟
لا مساعدات مو ما تتوزع بالسواسي هنا بالجامع أحسن يعني، جمعيات تجي إحنا ساكنين بنفس الفندق أكو 2-3 يستلمون من جمعيات روح يستلمون مساعدات، إحنا لأنه ما مسجلين ما نستلم، تروح عليه حتى سجل يقول لك ماكو تسجيل السد، زين السد شلون إحنا اللي نازحين ما مستلمين وفندقنا بي بس 2 مسجلين شلون السد سنة وست شهر بالفندق.
ويبدو إن إطالة أمد النزوح وعدم عودتهم لمناطقهم أنهكت النازحين، وهذا ما لمسناه من خلال حديثنا مع المواطنة أم محمد نازحة من الأنبار، حيث قالت:
وضعنا تعبانة كلش تعبانة تعبانين، تأذينا بالإيجارات والتهجير والنزوح والعوائل تفرقت والأخوان يعني كل من صار أخي بديرة وما حصلنا غير المأساة والمعاناة.
وحاليا يعني بشهر رمضان يعني
بشهر رمضان أقول لك الإيجارات تأذينا حيل غالية، الإيجارات مال السكن والصرف والمواد غالية كلش هنا بأربيل كلش غالية الأسعار المخضر.
وهاي المساعدات تكفيكم؟
لا والله المساعدات ما تفي غير ناخذ هذا الأكل ونسوي احنا يعني من عندنا، وشغل ماكو أولادنا وأزواجنا يعني تعرف الظروف.
إلى هنا انتهى تعليق النازحة أم محمد. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770 44 25 770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مستمعينا الكرام، تطورات الوضع في محافظة الأنبار يوافينا بها مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار. بداية آخر التطورات الأمنية حول محيط مدينة الرمادي، القوات الأمنية لا تزال تضيق الخناق على عناصر تنظيم داعش وهي تحاصر مدينة الرمادي من جميع الجهات. هنالك معلومات قد أشارت بأن اليوم قد وصلت مساعدات وآليات عسكرية، وكذلك اليوم تم تخريج أكثر من 1000 عنصر من عناصر الحشد الشعبي من أبناء مدينة الرمادي بالتحديد، واليوم سوف يتم زجهم في المناطق وكذلك المحاور التي يتواجد بها مسلحو أو عناصر الأجهزة الأمنية. هنالك اليوم حدثت منذ ساعات صباح هذا اليوم بعض الاشتباكات المتفرقة حول محيط المدينة، وخاصة من المحور الشرقي والمحور الشرقي الشمالي من مدينة الرمادي، وأيضا في مناطق حصيبة الشرقية ووصول مناطق جويبة والمناطق المحاذية لنهر الفرات من الجهة المقابلة مدينة الرمادي من الجهة الشمالية للمدينة. الطيران الجوي العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية في مناطق متفرقة من المدينة. مصدر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار أكد مقتل أكثر من 12 مسلح مسلحي داعش أثناء القصف الذي شهدته مناطق الزراعة وكذلك مناطق المحاذية لمناطق البغانم ومناطق البفراج في أقصى شمالي شرقي مدينة الرمادي. أيضا القوات الأمنية المتواجدة على حول المحيط الجنوب الغربي من القوات الأمنية أو من مدينة الرمادي كان هنالك تعرض من مناطق الطاش والحميرة، تم فتح عدة ثغرات وقد تم إخراج عدد من العوائل المحاصرة داخل مدينة الرمادي. عناصر داعش بدأ ويمنعون العوائل من الخروج من داخل مدينة الرمادي، وهناك قد فرضوا بعض الأموال ليسمح لهم الخروج داخل المدينة. بالانتقال لمناطق أخرى محافظة الأنبار، اليوم مدينة الفلوج أيضا كانت هنالك حصيلة كبيرة لأعداد القتلى والجرحى نتيجة القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. مصدر من داخل مستشفى الفلوج العام أكد مقتل 8 مواطنين من ضمنهم 3 أطفال وامرأة وإصابة 9 آخرين جراء هذا القصف العشوائي والمتبادل. أيضا المناطق التي شهدت القصف توزعت على مناطق الشمالية والوسطى وكذلك بعض المناطق الجنوبية كحي الجغيفي وحي نزال وصولا إلى مناطق حي المعلمين ومنطقة حي الثرثار وسط مدينة الفلوجة. بالانتقال إلى مناطق القارمة، القوات الأمنية اليوم بطبيعة الحال قد تمكنت من بسط سيطرتها على أكثر من 3 كيلومترات داخل مدينة القارمة بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. أيضا القوات الأمنية استطاعت أيضا من السيطرة على مناطق الحراريات والعكاشات وكذلك مناطق التي تحاذي نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الفلوجة وصولا إلى مناطق المحاذية إلى جزيرة القارمة امتدادا إلى مناطق المحاذية مع محافظة صلاح الدين عند جزيرة سامراء. كل هذه المناطق أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية، وأيضا طيران الجو العراقي قد نفذ عدة طلعات جوية في مناطق محيطة بالمدينة. هنالك معلومات قد أشارت حول مقتل 4 من مسلحي تنظيم داعش وتفجير 4 سيارات أخرى كانت معدة للتفخيخ من قبل عناصر تنظيم داعش. إلى الآن هذه أبرز تطورات الأمنية. بقي الوضع الإنساني على حاله في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي وكذلك مناطق الخالدية ومناطق التي تحتضن النازحين في عمرية الفلوجة وكذلك في مناطق أبزيبز ومنطقة المدينة السياحية في الحبانية. كل هذه العوائل تزال تشكو من ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود التيار الكهربائي وقلة المساعدات الإنسانية والغذائية. إلى هنا هذه أبرز تطورات الأمنية والإنسانية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله السبت أن خطط إيران لتصدير الغاز الطبيعي للعراق تأجلت إلى أجل غير مسمى، وأرجع المسؤول هذا التأجيل إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية طاردت مسلحي تنظيم داعش من كوبانيا السورية السبت، وسيطرت تماما على المدينة الواقعة على حدود التركية. ذكر الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية أن الكويت عززت من الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية بعد أن أدى تفجير في مسجد شيعي بالعاصمة الكويت إلى مقتل 27 شخصا وجرح 227 آخرين. مصدر أمني ذكر من جهته السبت أن الكويت ألقت القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في ضلوعهم في تفجير المسجد. ذكر رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد أن معظم الضحايا 39 الذين قتلهم مسلح في فندق على شاطئ تونسي بريطانيون، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم يوم الجمعة على فندق بمنتجع سوسة. تستجوب السلطات الفرنسية عامل توصيل تعود أصوله إلى شمال إفريقيا، ويشتبه بأنه نفذ هجوما مروعا قطع خلاله رأس رئيسه في العمل، وحاول نصف مصنع كيماويات مملوك لشركة أمريكية بجنوب شرق فرنسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، اعترف مسؤولون أن الأزمة الاقتصادية فرضت على الدوائر الرسمية إعادة النظر بالكثير من الممارسات السابقة، وتساهم أمانة بغداد بقصتها في هذا التوجه بالعمل على الحد من هدر الماء من خلال رفع الإيجور. ورحب مراقبون ومواطنون بخطة الأمانة قائلين أن رفع الإيجور وسيلة عملية لإجبار المستهلكين على تغيير عاداتهم القديمة. التفاصيل في تقرير تمارا مجيد.
دعا مجلس الوزراء العراقي المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر، وأوضح المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في حديث لإذاعة العراق الحر أن سبب هدر المواطنين للمياه يعود إلى تدني الأجور التي تفرضها الحكومة على مياه الشرب، مؤكدا أن الأمانة ستقوم برفع أجور مياه الإسالة بنسبة 10% بعد استكمال مشاريع نصب عدادات مياه جديدة، لافتا إلى أن الأمانة تقوم بإنتاج ما يقرب من 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.
حقيقة الموضوع هذا الآن هو موضوع اهتمامنا، خصوصا يعني الضائقة المالية المرضية البلد جعلتنا نفكر ونعيد النظر في كثير من سياساتنا المتبعة. فمن ضمنها جعلنا الآن الزيادة في بغداد، ولكن بزيادة أنه بدل ما 95% تتحمل الدولة، الآن الدولة راح تتحمل 90% و10% تحمل المواطن. اتخذنا بعض الإجراءات، منها يعني إكمال موضوع نصب عدادات في بغداد. الآن 600,000 عداد جينا حتى تكفي، ولكن هذه الكمية المتعاقد عليها، والآن نشتغل بحدود يعني أكثر من 150,000 عداد تم نصبهم، مستمرين بهذا الموضوع.
فيما يعزو الخبير الاقتصادي محمد شريف سبب هدر المياه من قبل المواطنين لغياب ثقافة الترشيد في الاستهلاك الخدمي، دعينا الحكومة إلى دراسة دعواها بشكل علمي للحد من ظاهرة الإسراف في الخدمات المقدمة للمواطنين.
يعني ثقافة الترشيد هي ثقافة يعني غير مألوفة بالمجتمع العراقي. قضية الترشيد يعني يفترض أن تخرج بشكل علمي، من غير الممكن أن تطالب من جمهرة من الناس أن يكونوا مقننين في استخدامات المياه، وهم اعتادوا أن يهدروا في هذه المياه بأشكال مختلفة. لابد من أسباب لدفع هؤلاء للترشيد، يعني واحدة من هذه الأسباب أن يكون الاستهلاك بثمن. ولكن الإشكالية يعني متعلقة بأيضا نرجع في كل يعني قضية ناقشة متعلقة بقضايا التسويق السياسي واستخدام مثل هذه الشغلات في المجال السياسي.
المواطن محمد عزيز أعرب عن تأييده لدعوة الحكومة إلى ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدرة، مناشدا المواطنين إلى الالتزام بالطريقة الصحيحة في استخدام المياه كون البلد يمر بأزمة اقتصادية على حد قوله.
بالنسبة للدعوة اللي وجهها السيد رئيس الوزراء حول ترشيد المياه، أنا ضد عملية تبذير المياه والصرف الغير مبرر هذا الموضوع. بالعكس أنصح كل مواطن أنه يهتم ويعلم حتى عائلته أنه ما يبذرون المي، لأنه أصلاً هو هي الحرب اقتصادية أصلاً يعني الموجودة، والمي نحتاج إحنا بكل شيء. فرأيي أنه أنصح الكل أنه يعني يتعلم، انه يعني يعلم نفسه على ترشيد المياه مثل ما علمنا نفسنا على ترشيد الطاقه الكهربائيه والاستخدامها الصحيح بالوقت الصحيح. نفس الشيء الموضوع لازم يسري على الموضوع المياه.
يذكر ان مجلس الوزراء قد طالب في وقت سابق الحكومات المحليه لتحمل مسؤوليتها في التقيد التام بالحصص المائيه المقرره لكل محافظه واتخاذ الاجراءات الرادعه بحق المخالفين. تمارا مجيد، اذاعه العراق الحره، بغداد.
مستمعينا الكرام، في غمرة الأزمات والانقسامات وأعمال العنف وعربدة داعش في أجزاء عزيزة من العراق، بادر لفيف من الشباب إلى إطلاق حملة لاستخدام الفن في مواجهة العنف. وقال شباب شاركوا في إطلاق الحملة إن مبادرتهم تهدف إلى إشاعة روح المحبة والسلام والفرح من خلال الموسيقى بوصفها لغة يفهمها الجميع. التفاصيل في تقرير أياد الملاح.
اجتمع عدد من الشباب على حب الموسيقى وقرروا أن تكون موسيقاهم رسالة سلام ومحبة بوجه العنف الذي تشهده البلاد. ويقول الشاب أحمد كريم الذي يعزف على آلة العود في حديث لإذاعة العراق الحر إنه وزملائه جمعهم حلم واحد لتكوين مجموعة فنية ينشرون من خلالها الفرح والسلام والمحبة من خلال معزوفاتهم الموسيقية في الأماكن والحدائق العامة.
احنا مجموعة أصدقاء نبحث عن التغيير طريقة غير تقليدية، فحبينا نسوي شيء جديد يعني ما صاير قبل بالعراق، فخلقنا شخصية اسمها مبدع. مبدع موسيقى، مبدع رسم، مبدع أي فتشي ينبع من عنده إبداع، بس احنا استغلينا الموسيقى حتى نروج بها عن مبدع بأول فلاش موب عراقي صار بالمنصور مول. احنا نعزف لكل الناس، هي الموسيقى للجميع، للغني للفقير.
ويقول منذر عساف وهو عازف جيتار إن الموسيقى لغة وثقافة عالمية ويدعو الشباب إلى تعلمها.
الموسيقى ما لها حدود، واتمنى ان كل واحد يعني يتعلم اي شيء ولو فتشي ابتداء عن الموسيقى، حتى لو بس يكون فتشي نظري، لان الموسيقى هي ثقافه مو بس عزف.
فيما اشار سيف وهو عازف جيتار ايضا الى ان العزف في الاماكن العامه يواجه تحديات مجتمعيه لغياب هذه الثقافه.
سووا اللي ببالكم، حتى لو تشوفون المجتمع بالبدايه ما يتقبله، لا سووا اللي تحبوه، سووا شيء تغيير. ابن العراق، الموسيقى هي اللغه اللي فهمها الجميع، تحبوا بيناتكم، عموا السلام بالموسيقى.
مواطنون من جانبهم التقتهم إذاعة العراق الحر رحبوا بخطوة هؤلاء الشباب وتفاعلوا معها كونها تساعد على ترسيخ مفاهيم السلام ونبذ العنف.
هذا المشهد الذي أمامي أسرني كثيرا، أتمنى أن أشاهده في أماكن أخرى وأتمنى أن أشاهده مرات أخرى. هذه الصورة الحقيقية المشرقة لعراقنا الحبيب.
عدة فعاليات وعدة أنشطة متنوعة، بالإضافة لذلك هي ما خرجت عن التقاليد العراقية الأصيلة.
وشهدت السنوات الأخيرة تناميا للأنشطة الثقافية الشبابية المتنوعة، ومنها حملات العمل التطوعي والدعوة إلى نشر الوعي بأهمية القراءة ومحو الأمية، فضلا عن حملات التبرع بالدم وتنظيف الشوارع. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع، دعونا نستمع لهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين، وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. بغداد دار السلام كما يتغنى بها إلهام المدفعي، ونزولا عند طلب المستمعين.
مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. مدي بساطي واملي أكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. لا تنكر وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكر وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي. هبطك العصفور يقصد عشه والفجر عرس ماذن وقبابي. وهبطك العصفور يقصد عشه والفجر عرس ماذن وقبابي. بغداد طرتك على حرير عباد وعلى ضفائر زينب ورباب بغداد طيب على حرير عباد وعلى ضفائر زينب ورباب لا تظلمي وترى الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي لا تظلمي وترى الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفيه ألف كتاب ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفيه ألف كتاب
ونعود مستمعي الكرام إلى سرد خصوصيات مقام المسجين ثاني مقامات فصل النوى حيث التسجيلات النادرة أيام الرغد والخير والأمان. ومن التسجيلات النادرة قبل أكثر من 50 عاما الأستاذ رشيد القندرتشي ومقام المسجين. Thank you. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.